بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان بتسجيلات الله بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وخلق منها زوجها وسلمهما رجالا كثيرا ونساء، الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنا لا رجل فيه ولا شك أن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة، ونجوم سمائها التي يهتدون بها في ظلمات الفتن المدهمة، كما أنهم بحق وصدق أئمة الهدى ومصابيح الدجى وخير من وطئ الثرى بعد النبيين من الورى. أفوق هذا كله أخبار الصادق المصدوق عنهم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ورثة النبوة وحملة راية الشريعة، إلى غير ذلك من المناقب التي لا يحصيها محصي ولا يعدها عاد. ولهذا وذاك كله، فإن شباب سلفي من السودان سيسره غاية السرور أو يفرحه غاية الفرح أن يلتقي بفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ونفع به إن شاء الله، طلبا للنصح والتوجيه وطرحا لبعض الاستفسارات والتساؤلات حول عدد من المسائل الدائرة في الساحة الإسلامية في الآن في وقتنا الحاضر. سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا للسداد في القول والعمل، إنه خير مسؤول ونحن مأمون. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا إن شاء الله تعالى.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنه من لطف الله سبحانه وتعالى أن هيأ للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. سائرين على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم على الأثر، وأولئك أصحابه وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين استفاض الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم وسعة شرفه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما يحدث في الناس على مر الأزمنة وفي شتى الأمكنة من فتن أمر لا مفر من وقوعه قدري، والذي قدر ذلك قدر السلامة منه والاعتصام منه والنجاة منه. وذلكم في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة وهو مخرج في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: فما دخله؟ قال: قوم يهدون بهدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأقول: الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء ومن كل مرض شفاء وسببا يوصل إلى ذلك الشفاء بتقديره سبحانه وتعالى وبإذنه جل وعلا. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلا تظنوا يا بني في السودان وكل من تصل إليه هذه الرسالة وهي بالغة إن شاء الله تعالى، كل طالب حق من المؤمنين والمؤمنات، أن الأمور ستبقى هكذا بردا وسلاما لا يعكر صفوها شيء، بل لا بد من الفتن والمحن والنوازل والمعضلات. ألم تسمعوا قول الحق جل ثناؤه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية: والذي أوصيكم به يا أبناءنا في السودان حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، وحمى المسلمين والمسلمات أينما كانوا من كل مكروه في الدين والعرض والنفس والأهل والمال. أوصيكم أولا بإخلاص الدين لله، بالتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن هذا هو أساس دعوة الرسل وأصل الأصول في دين الإسلام كله. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في دعوة مصطفيه الأخيار ممن مضوا قبل محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، ومنهم نوح وهود وصالح وشعيب، كلهم قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن الله سبحانه وتعالى ما رضي للعباد ولا للبلاد دينا غير دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأصل هذا الدين أمران: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض في ذلك والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه، وثانيهما الإنذار والتحذير عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. فالتوحيد يكفر من تركه، والشرك يكفر من فعله. ولا تجد داعية إلى الله على بصيرة إلا وهو يقرر هذين الأصلين في الناس. وهذا هو نهج السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من أصحابه ومن بعدهم بإحسان. وبهذا يستبين لكم أن اليهودية والنصرانية، بس ما في واحد ينظر كده بعيوني، أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، وإن تشدق من يتشدق بذلك ويرفع عقيرته من ذلك من بذلك من يرفع. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. فاليهودية علم على فئة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة من بعد موسى صلى الله عليه وسلم، والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل من بعد عيسى صلى الله عليه وسلم. فما جاء موسى إلا بالإسلام كما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم، ومن قبله ومن قبل موسى عليهم الصلاة والسلام إلا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن دعاة الفكر وساسة التقريب المحسوبين على الدعوة في دندنتهم ونهجهم الذي ألفوه بل ورثوه عن قادتهم الذين أسسوا الجماعات الدعوية الحديثة يرفعون عقيرتهم بهذا ويقررون في ناشئة الإسلام أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية كالإسلام، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك، بل هي ديانات إبليس. اليهودية والنصرانية ديانات إبليس، شاءوا أم أبوا، رضوا أم غضبوا، سخطوا أم لم يسخطوا، ما علينا، هذا دين الله. الأمر الثاني، أوصيكم بالعلم، علم الشريعة الذي هو فقه الكتاب والسنة، مع النظر في سيرة السلف الصالح العملية، فإن تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة. ولا تنظروا إلى فقه فلان وعلان بذاته، بل انظروا إلى الكتاب والسنة، فإن العلم الذي هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عصمة الأمة وفيه فقه السنة وفقه الدين عملا واعتقادا، هو علم الشرع، علم الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولم يقل يفقهه في علم الاجتماع، علم الفلك، الهندسة، الرياضيات، الطب، لا، يفقهه في الدين. والفقه في الدين ينتظم ثلاثة أبواب: أحدها فقه الاعتقاد وهو التوحيد وما يتبع ذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بأخبار الغيب التي أخبر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني فقه العبادات العملية مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة، فإن العبادات العملية لا تصح حتى يتحقق فيها أمران: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني لا يتحقق إلا بفقه الشرع، علم الشريعة. الباب الثالث فقه المعاملات، واختصار هذا الباب في جملتين: الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. الوصية الثالثة: عليكم بملازمة العلماء المشهود لهم بصحة المعتقد وسداد المنهج والفقه في دين الله، والفقه في دين الله. فإنهم هم الذين جعل الله فيهم قوام هذه الأمة، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس أو من صدور العلماء، بل بموت العلماء، أو قال: إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر الرابع: عليكم بالسلفية. والسلفية معناها كل من مضى على الأثر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم من أهل القرون المفضلة ومن بعدهم. فإن السلفية أولا لم يؤسسها أحد من البشر، لا محمد بن عبد الوهاب مع أخيه الإمام محمد بن سعود، ولا شيخ الإسلام بن تيمية، ولا تلامذته، ولا أتباع التابعين، ولا التابعون، ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي خالص دين الله، دين خالص، وأهله هم خالص الإسلام. ولهذا فإنها في حكمها على أقوال الناس وأعمالهم يحكمون عليها بالنص والإجماع. فالحكم في السلفية على أقوال الناس وأعمالهم يدور بين النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله وعمله كائنا من كان. ثم إن كان مؤصلا على السنة ذابا عنها مناصرا لها لم يتبع على جلته وتحفظ كرامته، ويقال إنه اجتهد فأخطأ، لأن من كان سنيا لا يتعمد الهوى ولا يخالف عن هوى، وإن كان من أهل البدع والضلالات والانحرافات فإنه لا كرامة له ما دام يدعو إلى بدعته وينشرها ويقررها، يحذر منه ومن بدعته، ولا كرامة له عندنا يعني عند أهل السنة. وأقول يسوغ لك أن تسمي كل نحلة سواء كانت منتشبة للإسلام مثل الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وسرورية قطبية وغيرها، يسوغ لك أن تسميها فكرة لأنها جاءت وليدة تفكير فكر. أما السلفية فليست بفكر، ومن هنا يخطئ خاصة أن فاحشا من قال فكر السلفي، هذا إما جاهل أو ضال مضل. فالسلفية ليست فكرة، هي النص والإجماع. لعله الأمر الخامس لا أدري، أحذركم من الكتب الفكرية مثل كتب سيد قطب بلا استثناء، وكتب الغزالي الشقة بلا استثناء، وكتب القرضاوي، وكتب فتح يكن، وكتب الترابي يعني ابن عم قبل قبحه الله لعنة الله عليهم مات على هذا، والبوطي وغيره من أرباب الفكر، فإنه ليس فيها من الحق إلا النزر اليسير مغمور بأضعاف كثيرة من الباطل، وما فيها من حق فإن كتب السلفية تغني عنه. ولعل سائل يسأل يقول إلى أي شيء نرجع؟ نقول كتب السلف، فإنها عنيت بنقل الدين أصوله وفروعه، وهاكم بعضها الأمهات الست في الحديث، ومسند الإمام أحمد، ومرطل الإمام مالك، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، وكتب الكتب التي تعنى بتنقيح الاعتقاد ونشره والذب عنه مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان لابن منده، والتوحيد له، والشريعة للأجري، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الاستقامة ومنهاج السنة والعقيدة الوسطية والتدمرية والحموية، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم زاد المعاد ومدارج السالكين، وكتب شيخ الإسلام المجدد الثالث للسلفية شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتبه معروفة كتاب التوحيد والأصول الثلاث وكشف الشبهات وغيرها. فإن في هذا غلية. وأما كتب الفقه فيها كثيرة كالمغني لابن خدامة والمجموع للنووي، كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير قبله، تفسير البغوي بينهما، وتفسير ابن سعدي وتفسير القرطبي مفيد في الفقه واللغة في الأحكام، هذه فيها غنية. وأحذركم من الجماعات الدعوية الحديثة، فإنها كلها ضالة مضلة بلا استثناء، بلا استثناء، وهي التي تحمل كبر تفرق الأمة وجعلها شيعا وأحزابا. فاحذروها واحذروا مؤلفاتها، واعتصموا بالسنة، واعتصموا بأهل العلم، وردوا ما أشكل عليكم في العبادة والمعاملة، وسواء كان خاصا أو عاما، إلى ولاة الأمر وإلى أهل العلم. وتذكروا قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الآية قاضية بأن من أراد السلامة لنفسه في دينه وعرضه أن يرد ما أشكل عليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وهو الرد إليه في حياتنا شخصه وبعد مماته إلى سنته التي ورثها العلماء. وعلماء الشرع هم ورثة النبي، ورثة الأنبياء بنص محمد صلى الله عليه وسلم، كما يرد إلى ولاة الأمر وهم حكام المسلمين ومن حولهم من أهل العلم، فهم الذين يعرفون أحكام النوازل وعندهم من الخبرة والفقه في سياسة الأمور ما ليس عندنا. أما أنتم يا شباب الإسلام يا طلاب العلم فتفرغوا للعلم، تفرغوا للفقه في دين الله، واصبروا أنفسكم على العلم، وإن طال الزمن وتعاهدوا من يربيكم على صغار المسائل قبل كبارها. هذا ما عندي الآن. واصبروا أنفسكم على العلم وإن طال الزمن وتعاهدوا من يربيكم على صغار المسائل قبل كبارها. هذا ما عندي الآن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا. الله إليك ونفع الله بك وعلمك وعلم الحاضر. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة من الأسئلة نجاوبها إن شاء الله. أرجونا أن يوفقنا الله جميعا ثبات القول والعمل، وأن يلهم شيخنا إجابة الصحيحة إن شاء الله. السؤال الأول. ما هي شروط التكفير يا فضيلة الشيخ، وما هي موانعه، وما هو حد الجهل الذي يعذر به الشخص، وهل يفرق في ذلك بين الأصول والفروع؟ ما قولكم جزاكم الله خيرا.
ما كان بودي أن يشغل شباب الإسلام أنفسهم بمثل هذه الأمور، وقد جعلهم الله منها في عافية. والعافية هي العلم والفقه في دين الله والارتباط بأهل العلم كما قدمنا، أهل العلم المشهود بالسابقة في فضل والصحة في المعتقد والسداد في المنهج. فإن من لزمهم ولازمهم وارتبط بهم كان في عافية من مثل هذه الأمور. ولكن دعاة الحزبية وساسة الحقية يأبون يا أبنائي إلا أن يعكروا على المسلمين صف حالهم، ويأبون إلا أن يشيعوا في أهل السنة في أهل الإسلام فقط. ولكن ولله الحمد عرفنا عن أئمتنا من كان معاصرا ومضى، ومن كان قبل ذلك، ومن كان حيا الآن، ثبتنا الله وإياه وإياكم على السنة. ما يسد الطريق على هؤلاء ويقسم ظهورهم ويحفظ على من أراد من شباب الإسلام السلامة أمره. فأنا ذاكر بعض القواعد فأقول: أولا، من أصول أهل السنة أن الأصل في المسلم الذي هو ظاهر الإسلام والعدالة بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزحزحه عن ذلك الدليل الشرعي، حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية التي تغير حاله. القاعدة الثانية: الحكم على المسلم بكفر أو فسق ليس لأحد من الخلق، بل هو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من أحكام الوعيد المتلقى عن الشرع نفسه الشارع. ولهذا فإنه ينصح المسلم ألا يتسرع على الحكم، ألا يتسرع في الحكم على أحد بكفر أو فسق قبل أن تقوم على ذلكم المحكوم عليه الحجة الرسالية. فإنه إن تسرع وقع في محذورين: أحدهما الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيهما وقوعه فيما نبذ به أخاه. ومن التحذير الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال يا عدو الله أو يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. والأحاديث في ذلك كثيرة. الأصل الثالث: الأصل الثالث الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من فعلة أو مقولة هي كفر أو فسق أو بدعة، لكن لا يمكن الحكم على مرتكب هذه بذلك، لأنه لن تجتمع في حقه الشروط أو وجدت الموانع. ومن هنا يفرق أهل السنة بين القول والقائل والفعل والفاعل. فالحكم على المخالفة نفسها هذا شأن، حكمه على المخالف شأن آخر. وعلى القاعدة الخامسة لا بد في الحكم على مخالفة بأنها كفر أو فسق أو بدعة من دلالة الشرع، فالشرع لم يسوي بين المخالفات، فمنها ما هو كفر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وسب الرسول وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه كفر دل الشرع على أنها كفر بالنص والدليل قائم عليها بالنص والإجماع، كما دل الشرع مثلا على أن شرب الخمر فسق والقذف فسق وقطيعة الرحم فسق وعقوق الوالدين فسق، ودل الشرع أيضا على أن ما يحدث في دين الله بدعة وبدعة أقسام، أما الحكم على المخالف بكفر أو فسق فإنه لا بد فيه من أمرين، أحدهما دلالة الشرع على مخالفته، أحدهما دلالة الشرع على مخالفته أنها فسق أو كفر أو بدعة، وثانيهما انطباق الوصف على ذلك المعين، انطباق الوصف على ذلك المعين، وانطباق الوصف على فلان أو علان أنه لأنه كافر أو فاسق لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء وانائه، ومن الشروط أولا التكليف، والتكليف يشمل البلوغ والعقل، ثانيا العلم بما توجبه مخالفته، ثالثا العدل، رابعا أن يسأل مع العلم كذلك أن يكون ذاكرا، الخامس أن لا يغلب على عقله غالب كشدة فرح أو حزن، نعم شدة فرح أو حزن، السادس الاحتواء لأن لا يكون مكرها، وضد هذه موانع، ولعل بهذا التقييد أجبت عن سؤالكم إن شاء الله تعالى.
ماذا تبقى الشيخ جزية صغيرة هل يطبق في ذلك ما يتصل إلى الدروع؟ يعني نسأل إليه هذا هي شاملة،
لا شك أن الأمور العملية غير الأمور الاعتقادية، فالأمور الاعتقادية شأنها أخطر، وإن كان كما قدمت لكم أن العالم السني لا يتابع على سنته، الفروع أخف، وإن كان يجب رد التنازع إلى الكتاب والسنة كما قال الله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، قال أهل العلم الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته، ومن الفروع ما هو مألوم من الدين بالضرورة فلا تقبل المخالفة فيه، ومنه ما يسوغ فيه الاجتهاد على الفروع، أما أصول الدين لا يسوغ الاجتهاد فيها، لكن قد يخطئ عالم فتنكر مخالفته، نعم، وإن كان ولله الحمد يعني على السلفية وهم أهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة يندر أن تجد عالما يموت على خطأ ما ارتكبه، هو أولا ما ارتكب هذا الخطأ لعن اجتهاد، وثانيا الغالب الرجوع منهم إذا تبين له أن ما قاله أو فعله مخالف السنة. أما أهل الأهواء فالرجوع نادر منهم، الرجوع الحق نادر منهم. نعم.
السلام الله عليكم. عندنا سيدنا فضيلة الشيخ يقولون من جماعة التفكير السودان الذين يكثرون الحكام لحجة استبداد من القوانين الشرعية بالقوانين الوضعية مستدلين لذلك بالفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة حول كتابي الشيخين خالد العنبري وعلي حسن عبد الحميد قائلين أن المسألة على أكثر الصواب مسألة خلافية اجتهادية وعليه فلا يجوز للسلفيين أن يربوهم أو يحكموا عليهم بالتبديع والتفسيق ما دام أن المسألة قد قال فيها جماعة من شباب العلماء. ما قبل صلاة.
أولا أنا لم أقرأ كتاب الشيخ علي ولا كتاب الشيخ خالد حتى أحكم لهما أو عليهما. ثانيا القاعدة المقررة التي مشى عليها أئمة السلف لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله. كان شيخ الإسلام الكبير رحمه الله يقرر ونقل يقرر بأنه لا يكفر أحد حتى تقوم عليه حجة شرعية. وقد نقل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا عنه في عدة مواضع من كتابه المبارك القواعد المتبعة. وهذا هو مشى عليه السلف. وسواء أفتت اللجنة الدائمة وغيرها، اللجنة الدائمة مشايخنا وإخواننا ونعترف لهم علينا بالفضل والسابقة في ذلك، ولكن لا ليسوا بمعصومين. قد يخطئون وإن كان هم وللحمد على الفقه وفضل ودعوة إلى الله على بصيرة بما نحسبهم ولا يزكيهم ولا غيرهم على الله عز وجل، لكن نعرف لفضلهم نعرف فضلهم. والعصمة لم تثبت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانوا أفتوا كما في السؤال بما أفتوا به فإن من سبقهم من الأئمة وهم أجل منهم أفتوا بما قلت لكم، وهو أمر إن لم يكن مجمعا عليه فيكاد أن يكون مجمعا والنصوص على هذا، فإن النصوص قاضية بالعذر بالجهل وأنه لا يحكم على أحد بمشاقة الله ورسوله ومخالفة سبيل المؤمنين حتى يتبين له الهدى يعرف ذلك من خبر كتب أهل العلم وفقهها عن أئمة السلف منهجهم والسنة التي نشوا عليها. فليست قضية اجتهادية كما يقول هؤلاء، ليست قضية اجتهادية، بل هؤلاء الذين أشرت إليهم أخذوا عن الخوارج ولم يأخذوا عن أهل السنة أبدا. ثم الدعوة، ثم أهل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفقهم الله وثبتنا وإياهم وإياكم على السنة في الحياة وبعد الممات لم يدعوا الخروج عن الحكام، بل هم يدعون إلى اجتماع الكلمة على الحق، نعم.
صلى الله عليه. هل يجوز التعاون مع الثرورية لأخذ الأموال منهم دون شروط؟
التعاون مع المخالفين للسنة عندي على ضربين، أحدهما تعاون اجتماعي كالعطف على الفقير وإسعاف المريض، فهذا لا مانع منه عندي إن شاء الله تعالى، نبذله لهم ونأخذه من أمر، لأن لم نسلبهم الإيمان الكامل ولم نخرجهم من الإيمان الكامل، نراهم مخالفين مبتدعا ضلا. الضرب الثاني تعاون ديني، تعاون ديني، فهذا لا 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 أجيزه، لأنهم يستغلون ذلك في نشر مبادئهم الفاسدة ومناهجهم المنحرفة وضلالاتهم، فلا أرى أن يتعاون أهل السنة معهم، لا يأخذ منهم ولا يعطوهم في هذا شيئا، يستغلون. ومن يستغل يضله الله، من يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وفي الكتاب الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا نسهم معهم في بناء المساجد ولا المدارس التي يستقلون بها وتكون لهم فيها الكلمة، ولا يمكنهم من دروس معنا في مساجدنا أبدا. نعم.
سمع الله إليك. ما هو الضابط الذي يخرج به الفرد من السلفية ويلحق به بأهل البدع؟
كل من ركب بدعة ودعا إليها ووالى فيها فهو مبتدع ضال، مبتدع ضال، يدعو إلى ذلك ويقرره ويوالي ويعادسه فهو مبتدع ضال، ما دام مصرا على ذلك. وأعني إذا كانت هذه مخالفة من البدع المحدثات، فالخوارج ليسوا من السلفية. نعم.
شيخ بعضهم يقول يعني مثلا يلحق له البدع إذا يعني خالف في كلية من الكليات أو في جزئيات كثيرة تكون مقال هذه الكلية، هل هذا الكلام صحيح؟
أنا لم أستحضر هذا الآن، لكن أعلم أنه يشنع على البدع سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لا، وإن كان التشميع يختلف، فلاك بدع مكثرة، بدع مفسقة، وبدع ليس دون ذلك، فالشيخ يقول، لكن التشميع على البدع وارد وشايغ ومقرر في الوصول إلى السنة، والتشميع على المبتدع كذلك. فابن مسعود رضي الله عنه شنع على المسبحة بالحصى، هل ذكر جماعة شنع عليهم وحذر واستنكر فعلهم. نعم.
سمع الله إليك. لماذا يبدأ مثل سيد فضل وزعلاء بعض المناهج الضالة التفسيرية والسرورية، ولا يبدأ أمثال ابن حجر والنووي وغيره؟
أولا، نحن لم نبدع سيد قطب، لم نبدعه، لأن الرجل لم تقم عليه الحجة الرسالية عندنا، ما هلك، الله حسيبه. لكن أقول إنه من الجهلة بدون الله، ومن أغضاب الفكر الضال المنحرف، وإنما نحن نشنع على من يرونه مجددا ويرفعونه في مصاف الأئمة المجددين، في مصاف أئمة الدعوة، شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وأبنائه وتلامذته، ويرفعونه في مصاف الشيخ الإسلام ابن تيمية وإخوانه وتلامذته، نشنع عليهم ونرى أنهم ضلال، ضلوا وأضلوا، ونحذر منهم، ونحذر من كتب سيد قطب لما تحويه من الضلالات كوحدة الوجود وتعطيل الصفات وتكفير المجتمعات الإسلامية والدعوة إلى حرية الاعتقاد وغير ذلك من الضلالات. ونقول إن من يروج هذا هؤلاء ويثني على سيد قطب وعلى كتبه هو أحد ثلاثة عندنا: إما أنه صاحب هوى ضل مضل، أو جاهل لا يعرف أصول الإسلام، أو ملبس عليه فهو يزكي الرجل ويزكي كتبه. وأما ابن حجر والنووي فإن كتبهم أولا لم يتداولها إلا خواص من أهل العلم، ولم ينشر منهجهم، نشرت كتبهم ومنهجهم لم ينشر. فلو نشر منهجهم على أنه هو السنة والله لتصدين له كما تصدين لفكر سنة كتب ولا شرطه. هذا وثانيا فإنه لا يقرر أحد من أهل العلم الموثوقين شرح النووي لمسلم شرح النووي على مسلم أو فتح الباري على صحيح البخاري وتمر فيه مخالف لابن حجر لو ينقدها ويبين خطأها ويبين خطأها. نعم. ثم هل قامت الحجة على النووي وابن حجر؟ ما قمنا عليهم الحجة وما أظن لأن قاموا عليهم الحجة. كتب انتشرت فيما بعد ولكن معنى عندهم أخطاء فنحن ننقذها ونتبرأ منها ونبين مخالفتها للحق والصواب بالدليل. ولكن القوم شنعوا علينا لأننا حاربنا فكر سنة كتب وشنعنا على من ينشره على أنه دعوة إلى الله فنحن من هذه الناحية. وكما قدمت لكم لو أن أحدا نشر ما عند ابن حجر والنووي من الأشعرية وأن ذلك هو من صميم السنة ما أنكرنا عليه كما أنكرنا على القطبية ودعاة القطبية. وإلى هنا ففي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري في داره عصر يوم الاثنين 9 من شوال من عام 22 و400 ألف وكان في لقاء مع بعض الإخوة من السودان. فالله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فيقيم الإخوان بالتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسر إخوانكم في مؤسسة كبار بن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وخلق منها زوجها وسلمها رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإنا لا رجل فيه ولا شك أن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة أن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة ونجوم سمائها التي يهتدون بها في غرنات الفتن المدهمة كما أنهم بحق وصدق أئمة الهدى ومصابيح الدجى وخير من وطئ الثرى بعد النبيين من الوراء. أفوق هذا كله أخبار الصادق المصدوق عنهم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم مراث النبوة وحملة راية الشريعة إلى غير ذلك من المناقب التي لا يحصيها محصن ولا يعدها عاد. ولهذا وذاك كله فإن شباب سلفي من السودان فيسره غاية السرور أو يفرحه غاية الفرح أن يلتقي بفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ونفع به إن شاء الله طلبا للنصح والتوجيه وطرحا لبعض الاستفسارات والتساؤلات حول عدد من المسائل الدائرة في الساحة الإسلامية في الآن في وقتنا الحاضر. سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا للسداد في القول والعمل إنه خير مسؤول ونحن مأمون. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا إن شاء الله تعالى.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنه من لطف الله سبحانه وتعالى أن هيأ للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، سائرين على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم على الأثر، وأولئك أصحابه وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين استفاض الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم وشرفهم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما يحدث في الناس على مر الأزمنة وفي شتى الأمكنة من فتن أمر لا مفر من وقوعه، قدري. والذي قدر ذلك قدر السلامة منه والاعتصام منه والنجاة منه، وذلكم في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة وهو مخرج في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: فما دخله؟ قال: قوم يهدون بهدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فصفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأقول الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء ومن كل مرض شفاء وسببا يوصل إلى ذلك الشفاء بتقديره سبحانه وتعالى وبإذنه جل وعلا. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلا تظنوا يا بني في السودان وكل من تصل إليه هذه الرسالة وهي بالغة إن شاء الله تعالى، كل طالب حق من المؤمنين والمؤمنات أن الأمور ستبقى هكذا بردا وسلاما لا يعكر صفوها شيء، بل لا بد من الفتن والمحن والنوازل والمعضلات. ألم تسمعوا قول الحق جل ثناؤه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية. والذي أوصيكم به يا أبناءنا في السودان حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه وحمى المسلمين والمسلمات أينما كانوا من كل مكروه في الدين والعرض والنفس والأهل والمال. أوصيكم أولا بإخلاص الدين لله، بالتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن هذا هو أساس دعوة الرسل وأصل الأصول في دين الإسلام كله. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في دعوة مصطفيه الأخيار ممن مضوا قبل محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، ومنهم نوح وهود وصالح وشعيب، كلهم قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن الله سبحانه وتعالى ما رضي للعباد ولا للبلاد دينا غير دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأصل هذا الدين أمران: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض في ذلك والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، وثانيهما الإنذار والتحذير عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فالتوحيد يكفر من تركه والشرك يكفر من فعله. ولا تجد داعية إلى الله على بصيرة إلا وهو يقرر هذين الأصلين في الناس. وهذا هو نهج السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا من أصحابه ومن بعدهم بإحسان. وبهذا يستبين لكم أن اليهودية والنصرانية، بس ما في واحد ينظر كده بعيوني، أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، وإن تشدق من يتشدق بذلك ويرفع عقيرته من ذلك من بذلك من يرفع. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. فاليهودية علم على فئة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة من بعد موسى صلى الله عليه وسلم، والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل من بعد عيسى صلى الله عليه وسلم. فما جاء موسى إلا بالإسلام كما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم ومن قبله ومن قبل موسى عليهم الصلاة والسلام إلا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن دعاة الفكر وساسة التقريب المحسوبين على الدعوة في دندنتهم ونهجهم الذي ألفوه بل ورثوه عن قادتهم الذين أسسوا الجماعات الدعوية الحديثة يرفعون عقيرتهم بهذا ويقررون في ناشئة الإسلام أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية كالإسلام. ويأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك، بل هي ديانة إبليس. اليهودية والنصرانية ديانات إبليس، شاءوا أم أبوا، رضوا أم غضبوا، سخطوا أم لم يسخطوا، ما علينا، هذا دين الله. الأمر الثاني، أوصيكم بالعلم، علم الشريعة الذي هو فقه الكتاب والسنة، مع النظر في سيرة السلف الصالح العملية فإنها تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة. ولا تنظروا إلى فقه فلان وعلان بذاته، بل انظروا إلى الكتاب والسنة. فإن العلم الذي هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عصمة الأمة وفيه فقه السنة وفقه الدين عملا واعتقادا هو علم الشرع، علم الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولم يقل يفقهه في علم الاجتماع، علم الفلك، الهندسة، الرياضيات، الطب، لا، يفقهه في الدين. والفقه في الدين ينتظم ثلاثة أبواب، أحدها فقه الاعتقاد وهو التوحيد وما يتبع ذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بأخبار الغيب التي أخبر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني فقه العبادات العملية مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة. فإن العبادات العملية لا تصح حتى يتحقق فيها أمران: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني لا يتحقق إلا بفقه الشرع، علم الشريعة. الباب الثالث فقه المعاملات، واختصار هذا الباب في جملتين: الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. الوصية الثالثة: عليكم بملازمة العلماء المشهود لهم بصحة المعتقد وسداد المنهج والفقه في دين الله، والفقه في دين الله. فإنهم هم الذين جعل الله فيهم قوام هذه الأمة، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس أو من صدور العلماء، بل بموت العلماء، أو قال: إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر الرابع: عليكم بالسلفية. والسلفية معناها كل من مضى على الأثر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم من أهل القرون المفضلة ومن بعدهم. فإن السلفية أولا لم يؤسسها أحد من البشر، لا محمد بن عبد الوهاب مع أخيه الإمام محمد بن سعود، ولا شيخ الإسلام بن تيمية ولا تلامذته، ولا أتباع التابعين ولا التابعون، ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي خالص دين الله، تدين خالص، وأهله هم خالص الإسلام. ولهذا فإنها في حكمها على أقوال الناس وأعمالهم يحكمون عليها بالنص والإجماع. فالحكم في السلفية على أقوال الناس وأعمالهم يدور بين النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله وعمله كائنا من كان. ثم إن كان مؤصلا على السنة ذابا عنها مناصرا لها لم يتابع على جلته وتحفظ كرامته، ويقال إنه اجتهد فأخطأ، لأن من كان سنيا لا يتعمد الهوى ولا يخالف عن هوى، وإن كان من أهل البدع والضلالات والانحرافات فإنه لا كرامة له ما دام يدعو إلى بدعته وينشرها ويقررها، يحذر منه ومن بدعته، ولا كرامة له عندنا يعني عند أهل السنة. وأقول: يسوغ لك أن تسمي كل نحلة سواء كانت منتشبة للإسلام مثل الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وسرورية فصلية وغيرها، يسوغ لك أن تسميها فكرة، لأنها جاءت وليد التفكير فكر. أما السلفية فليست بفكر، ومن هنا يخطئ خطأ فاحشا من قال فكر السلفي، هذا إما جاهل أو ضال مضل. فالسلفية ليست فكرة، هي النص والإجماع. لعله الأمر الخامس لا أدري، أحذركم من الكتب الفكرية مثل كتب سيد قطب بلا استثناء، وكتب الغزالي الشقة بلا استثناء، وكتب القرضاوي، وكتب فتح يكن، وكتب الترابي على ابن عم قبات قبحه الله لعنة الله عليهم ما تعالى هذا. والبوطي وغيره من أرباب الفكر، فإنه ليس فيها من الحق إلا النزر اليسير مغمور بأضعاف كثيرة من الباطل، وما فيها من حق فإن كتب السلفية تغني عنه. ولعل سائل يسأل يقول ما إلى ماذا إلى أي شيء نرجع؟ نقول كتب السلف، فإنها عنيت بنقل الدين أصوله وفروعه، وهاكم بعضها الأمهات الست في الحديث، ومسند الإمام أحمد، ومرسل الإمام مالك، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، وكتب الكتب التي تعنى بتنقيح الاعتقاد ونشره والدب عنه مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان لابن مندة، والتوحيد له، والشريعة للأجري، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الاستقامة ومنهاج السنة والعقيدة الوسطية والتدمرية والحموية، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم مثل زاد المعاد ومدارج السالكين، وكتب شيخ الإسلام المجدد الثالث للسلفية شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتبه معروفة، كتاب التوحيد والأصول الثلاث وكشف الشبهات وغيرها، فإن في هذا غلية. وأما كتب الفقه فهي كثيرة كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي، كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير قبله، تفسير البغوي بينهما، وتفسير ابن سعدي، وتفسير القرطبي مفيد في الفقه واللغة في الأحكام، هذه فيها غنية. وأحذركم من الجماعات الدعوية الحديثة، فإنها كلها ضالة مضلة بلا استثناء، بلا استثناء، وهي التي تحمل كبر تفرق الأمة وجعلها شيعا وأحزابا، فاحذروها واحذروا مؤلفاتها، واعتصموا بالسنة، واعتصموا بأهل العلم، وردوا ما أشكل عليكم في العبادة والمعاملة، وسواء كان خاصا أو عاما، إلى ولاة الأمر وإلى أهل العلم. وتذكروا قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الآية قاضية بأن من أراد السلامة لنفسه في دينه وعرضه أن يرد ما أشكل عليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وهو الرد إليه في حياتنا شخصا وبعد مماته إلى سنته التي ورثها العلماء، وعلماء الشرع هم ورثة النبي ورثة الأنبياء بنص محمد صلى الله عليه وسلم، كما يرد إلى ولاة الأمر وهم حكام المسلمين ومن حولهم من أهل العلم، فهم الذين يعرفون أحكام النواجذ وعندهم من الخبرة والفقه في سياسة الأمور ما ليس عندنا. أما أنتم يا شباب الإسلام يا طلاب العلم فتفرغوا للعلم، تفرغوا للفقه في دين الله، واصبروا أنفسكم على العلم، وإن طال الزمن وتعاهدوا من يربيكم على صغار المسائل قبل كبارها. هذا ما عندي الآن. واصبروا أنفسكم على العلم، وإن طال الزمن، وتعاهدوا من يربيكم على صغار المسائل قبل كبارها. هذا ما عندي الآن، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا، الله إليك ونفع الله بك وعلمك وعلمك وعلمك. وبركة الشيخ هذه مجموعة من الأسئلة سأجيبها إن شاء الله. أرجونا أن يوفقنا الله جميعا ثبات القول والعمل، وأن يلهم شيخنا إجابة الصحيحة إن شاء الله. السؤال الأول، ما هي شروط التكفير يا فضيلة الشيخ، وما هي موانعه، وما هو حد الجهل الذي يعذر به الشخص، وهل يفرق في ذلك بين الأصول والفروع؟ ما قولكم جزاكم الله خيرا.
ما كان بودي أن يشغل شباب الإسلام أنفسهم بمثل هذه الأمور، وقد جعلهم الله منها في عافية. والعافية هي العلم والفقه في دين الله، والارتباط بأهل العلم كما قدمنا، أهل العلم المشهود في السابقة في فضل والصحة في المعتقد والسداد في المنهج. فإن من لزمهم ولازمهم وارتبط بهم كان في عافية من مثل هذه الأمور. ولكن دعاة الحزبية وساسة الحقية يأبون يا أبنائي إلا أن يعكروا على المسلمين صفوة حالهم، ويأبون إلا أن يشيعوا في أهل السنة في أهل الإسلام فقط. ولكن ولله الحمد عرفنا عن أئمتنا من كان معاصرا ومضى، ومن كان قبل ذلك، ومن كان حيا الآن، ثبتنا الله وإياه وإياكم على السنة. ما يسد الطريق على هؤلاء ويقسم ظهورهم ويحفظ على من أراد من شباب الإسلام السلامة أمره. فأنا ذاكر بعض القواعد فأقول: أولا، من أصول أهل السنة أن الأصل في المسلم الذي هو ظاهر الإسلام والعدالة بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزحزحه عن ذلك الدليل الشرعي، حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية التي تغير حاله. القاعدة الثانية: الحكم على المسلم بكفر أو فسق ليس لأحد من الخلق، بل هو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من أحكام الوعيد المتلقى عن الشرع نفسه، عن الشارع. ولهذا فإنه ينصح المسلم ألا يتسرع على الحكم، ألا يتسرع في الحكم على أحد بكفر أو فسق أن تقوم على ذلكم المحكوم عليه الحجة الرسالية. فإنه إن تسرع وقع في محذورين، أحدهما الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيهما وقوعه فيما نبذ به أخاه. ومن التحذير الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا عدو الله او يا كافر وليس كذلك الا حار عليه. والاحاديث في ذلك كثيرة. الاصل الثالث اقلب الشريط الاصل الثالث الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من فعلة او مقولة هي كفر او فسق او بدعة، لكن لا يمكن الحكم على مرتكب هذه بذلك، لأنه لن تجتمع في حقه الشروط أو وجدت الموانع. ومن هنا يفرق أهل السنة بين القول والقائل والفعل والفاعل، فالحكم على المخالفة نفسها هذا شأن، والحكم على المخالف شأن آخر. وعلى القاعدة الخامسة لا بد في الحكم على مخالفة بأنها كفر أو فسق أو بدعة من دلالة الشرع، فالشرع لم يسوي بين المخالفات، فمنها ما هو كفر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وسب الرسول وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه كفر، بل الشرع على أنها كفر بالنص والدليل قائم عليها بالنص والإجماع، كما دل الشرع مثلا على أن شرب الخمر فسق والقذف فسق وقطيعة الرحم فسق وعقوق الوالدين فسق، ودل الشرع أيضا على أن ما يحدث في دين الله بدعة وبدعة أقسام، أما الحكم على المخالف بكفر أو فسق فإنه لا بد فيه من أمرين، أحدهما دلالة الشرع على مخالفته، أحدهما دلالة الشرع على مخالفته أنها فسق أو كفر أو بدعة، وثانيهما انطباق الوصف على ذلك المعين، انطباق الوصف على ذلك المعين. وانطباق الوصف على فلان أو علان أنه لأنه كافر أو فاسق لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء وانع. ومن الشروط اولا التكليف، والتكليف يشمل البلوغ والعقل. ثانيا العلم بما توجبه مخالفته. ثالثا العمد. رابعا ان يسأل مع العمد كذلك ان يكون ذاكرا. الخامس أن لا يغلب على عقله غالب كشدة فرح أو حزن، نعم شدة فرح أو حزن. السادس الاحتواء لأن لا يكون مكرها.
وضد هذه موانع. ولعل بهذا التقييد أجبت عن سؤالكم إن شاء الله تعالى.
ماذا في ذلك الشيخ جزية صغيرة هل يطبق في ذلك ما يتصل إلى الدروع؟ يعني نساء الأولى هذا هي شاملة.
لا شك أن الأمور العملية غير الأمور الاعتقادية. فالأمور الاعتقادية شأنها أخطر، وإن كان كما قدمت لكم أن العالم السني لا يتابع على سبته، والفروع أخف، وإن كان يجب رد التنازع إلى الكتاب والسنة كما قال الله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. ومن الفروع ما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا تقبل المخالفة فيه، ومنه ما يسوغ فيه الاجتهاد على الفروع. أما أصول الدين لا يسوغ الاجتهاد فيها، لكن قد يخطئ عالم فتنكر مخالفته. نعم. وإن كان ولله الحمد يعني على السلفية وهم أهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة يندر أن تجد عالما يموت على خطأ ما ارتكبه، هو أولا ما ارتكب هذا الخطأ إلا عن اجتهاد، وثانيا الغالب الرجوع منهم إذا تبين له أن ما قاله أو فعله مخالف السنة. أما أهل الأهواء فالرجوع نادر منهم، الرجوع الحق نادر منهم. نعم.
السلام الله عليكم. عندنا سيدنا فضيلة الشيخ يقولون من جماعة التفسير للسودان الذين يكثرون الحكام لحجة استبداله القوانين الشرعية بالقوانين الوضعية مستدلين لذلك في الفترة الصادرة من اللجنة الدائمة حول كتابي الشيخين خالد العنبري وعلي حسن عبد الحميد قائلين أن المسألة على أكثر الصواب مسألة خلافية اجتهادية، وعليه فلا يجوز للسلفيين أن يبوهم أو يحكموا عليهم بالتبديع والتفسيق ما دام أن المسألة قد قال فيها جماعة من كبار العلماء. ما قبل صواب.
أولا أنا لم أقرأ كتاب الشيخ علي ولا كتاب الشيخ خالد حتى أحكم لهما أو عليهما. ثانيا القاعدة المقررة التي مشى عليها أئمة السلف لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله. كان شيخ الإسلام ابن رحمه الله يقرر بأنه لا يكفر أحد حتى تقوم عليه حجة بشرية. وقد نقل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا عنه في عدة مواضع من كتابه المبارك القواعد المتبعة، وهذا هو من شعر السلف. وسواء أفتت اللجنة الدائمة وغيرها، اللجنة الدائمة مشايخنا وإخواننا ونعترف لهم علينا بالفضل والسابقة في ذلك، ولكن لا ليس بمعصومين، قد يخطئون وإن كان هم وللحمد على الفقه وفضل ودعوة إلى الله على بصيرة بما نحسبهم ولا يزكيهم ولا غيرهم على الله عز وجل، لكن نعرف فضلهم، نعرف فضلهم. و الأسماء لم تثبت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانوا أفتوا كما في السؤال بما أفتوا به فإن من سبقهم من الأئمة وهم أجل منهم أفتوا بما قلت لكم، وهو أمر إن لم يكن مجمعا عليه فيكاد أن يكون مجمعا، والنصوص على هذا، فإن النصوص قاضية عاضية بالعذر بالجهل، بالعذر بالجهل، وأنه لا يحكم على أحد بمشاقة الله ورسوله ومخالفة سبيل المؤمنين حتى يتبين له الهدى، تبين له الهدى. يعرف ذلك من حضر كتب أهل العلم وفقهها عن أئمة السلف منهجهم والسنة التي نشوا عليها. فليست قضية اجتهادية كما يقول هؤلاء، ليست قضية اجتهادية، بل هؤلاء الذين أشرت إليهم أخذوا عن الخوارج ولم يأخذوا عن أهل السنة أبدا. ثم الدعوة، ثم أهل اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء وفقهم الله وثبتنا وإياهم وإياكم على السنة في الحياة وبعد الممات، لم يدعوا الخروج عن الحكام، لم يدعوا الخروج عن الحكام، بل هم يدعون إلى اجتماع الكلمة على الحق، اجتماع الكلمة على الحق. نعم.
الله إليك. هل يجوز التعاون مع الثرورية وأخذ الأموال منهم دون شروط؟
التعاون مع المخالفين للسنة عندي على ضربين، أحدهما تعاون اجتماعي كالعطف على الفقير وإسعاف المريض، فهذا لا مانع منه عندي إن شاء الله تعالى، نبذله لهم ونأخذه منهم، لأن لم نسلبهم الإيمان الكامل ولم نخرجهم من الإيمان الكامل، نراهم مخالفين مبتدعا ضلا. الضرب الثاني تعاون ديني، تعاون ديني، فهذا لا لا لا, لا أجيزه، لأنهم يستغلون ذلك في نشر مبادئهم الفاسدة ومناهجهم المنحرفة وضلالاتهم، فلا أرى أن يتعاون السنة معهم، لا يأخذ منهم ولا يعطوهم في هذا شيئا، يستغلون. ومن يستغل يضله الله، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وفي الكتاب الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا نسهم معهم في بناء المساجد ولا المدارس التي يستقلون بها وتقول لهم فيها الكلمة، ولا يمكنهم من دروس معنا في مساجدنا أبدا. نعم.
سمع الله إليك. ما هو الضابط الذي يخرج به الفرد من السلفية ويلحق به بأهل البدع؟
كل من ركب بدعة ودعا إليها ووالى فيها فهو مبتدع ضال، مبتدع ضال، يدعو إلى ذلك ويقرره ويوالي ويعادي فيه فهو مبتدع ضال، ما دام مصرنا على ذلك. وأعني إذا كانت هذه المخالفة من البدع المحدثة، فالخوارج ليسوا من السلفية. نعم.
شيخ بعضهم يقول يعني مثلا يلحق له البدع إذا يعني خالف في كلية من الكليات أو في جزئيات كثيرة تقوم مقام هذه الكلية، هل هذا الكلام صحيح؟
أنا لم أستحضر هذا الآن، لكن أعلم أنه يشنع على البدع سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لا، وإن كان التشنيع يختلف، وإن كان التشنيع يختلف، فناس بدع مكثرة، بدع مفسقة، وبدع ليس دون ذلك، فالشيخ يقول، لكن التشنيع على البدع وارد وشايغ ومقرر في الوصول إلى السنة، والتشنيع على المبتدع كذلك. فابن مسعود رضي الله عنه شنع على المسبحة بالحصى، هل ذكر جماعة شنع عليهم وحذرهم واستنكر فعلهم. نعم.
سلام الله إليك. لماذا يبدأ مثل سيد حفظ وزعلاء بعض المناهج الضالة التفسيرية والسرورية ولا يبدأ الأمثال ابن حجر والنووي وغيره.
اولا نحن لم نبدع سيد قطب، لم نبدعه، لان الرجل لم تقم عليه الحجه الرساليه عندنا، ما هلك الله حسيبه. لكن اقول انه من الجهله بدون الله ومن ارباب الفكر الضال المنحرف، وانما نحن نشنع على من يرونه مجددا ويرفعونه في مصاف الائمه المجددين في مصاف ائمه الدعوه، شيخ الاسلام محمد بن الوهاب وابنائه وتلامذته، ويرفعونه في مصاف الشيخ الاسلام ابن تيميه واخوانه وتلامذته، نشنع عليهم ونرى انهم ضلال ضلوا واضلوا ونحذر منهم، ونحذر من كتب سيد قطب لما تحويه من الضلالات كوحدة الوجود وتعطيل الصفات وتكفير المجتمعات الإسلامية والدعوة إلى حرية الاعتقاد وغير ذلك من الضلالات. ونقول إن من يروج هؤلاء ويثني على سيد قطب وعلى كتبه هو أحد ثلاثة عندنا: إما أنه صاحب هوى ضال مضل، أو جاهل لا يعرف أصول الإسلام، أو ملبس عليه فهو يزكي الرجل ويزكي كتبه. وأما ابن حجر والنووي فإن كتبهم أولا لم يتداولها إلا خواص من أهل العلم، ولم ينشر منهجهم، لم ينشر منهجهم، نشرت كتبهم ومنهجهم لم ينشر. فلو نشر منهجهم على أنه هو السنة والله لتصدين له كما تصدين لفكر سنة كتب ونشرته. هذا وثانيا فإنه لا يقرر أحد من أهل العلم الموثوقين شرح النووي لمسلم، شرح النووي على مسلم أو فتح الباري على صحيح البخاري، وتمر فيه مخالفة لابن حجر لو ينقدها ويبين خطأها، ويبين خطأها. نعم. ثم هل قامت الحجة على النووي وابن حجر؟ ما قمنا عليهم الحجة، وما أظن لأن قاموا عليهم الحجة، كتب انتشرت فيما بعد، ولكن نعم عندهم أخطاء فنحن ننقدها ونتبرأ منها ونبين مخالفتها للحق والصواب بالدليل. ولكن القوم شنعوا علينا لأننا حاربنا فكر سيد قطب وشنعنا على من ينشره على أنه دعوة إلى الله، فنحن من هذه الناحية. وكما قدمت لكم لو أن أحدا نشر ما عند ابن حجر والنووي من الأشعرية وأن ذلك هو من صميم السنة ما أنكرنا عليه كما أنكرنا على القطبية ودعاة القطبية. وإلى هنا كفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري في داره عصر يوم الاثنين 9 من شوال من عام 22 و400 ألف، وكان في لقاء مع بعض الإخوة من السودان. فالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.